بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الناس، إن القرآن العظيم من أعظم الكتب وأحسنها، ولا يخفى على كل عاقل لبيب ما في القرآن من فضل عظيم وثواب جزيل، كيف لا وهو كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على خير المرسلين. إنه القرآن الذي تلاوته عبادة، والتأمل فيه طاعة، وفهمه فيه طمأنينة وراحة. إن قراءة القرآن تجارة رابحة مع الله، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. سماه الله تعالى بالذكر كما قال سبحانه: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. سماه الله تعالى ذكرا لأن مجرد تلاوته ذكر لله تعالى، فالإنسان في ذكر وتعبد لطالما أنه يتلو هذا الكتاب الكريم. والذكر قوت القلوب ونور البصيرة ومنشور الولاية، الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو منزل القوم الصالحين الذي منه يتزودون وفيه يتجرون وإليه دائما يترددون، وهو سلاحهم الذين يقاتلون به قطاع الطريق، ومأواهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، وداء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منه القلوب، والسبب الواصل بينهم وبين علام الغيوب. به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا. ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يدع الذاكر مذكورا. نعم، إنه القرآن الكريم سماه الله بالفرقان، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو الفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. والقرآن نور يستنير به أهل الحق والفضل، ينير لهم الطريق، طريق الحق والسعادة، ويبعدهم عن سبل الشقاء والغواية. سماه الله نورا كما في قوله: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهو نور لأنه اشتمل على الحق والحكمة، فيه علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء إن لم يقتبسوا من خيره. ومن أوصافه الرحمة كذا وصفه الحق سبحانه، فقال سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال، وبيان الحق والباطل والغي والرشد، ويحصل أيضا لهم به الرحمة، وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. فهل يعقل بعد هذا كله أيها الناس أن يفرط فيه المسلمون، ولا يهتموا به، ولا يحثوا عليه أبناءهم؟ وكل هذا الخير فيه. وقد وردت طائفة من نصوص السنة مرغبة فيه، وموضحة لفضله وعظيم قدره وعلو مكانته وسمو منزلته. فهل من مدكر عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. إن طلبة العلم الشرعي ومن عمل عملهم الذين يتدارسون القرآن حفظاً ومراجعةً وفهماً وتجويداً، أو يحضرون دروس التفسير، لهم أربعة خصال ما أحسنها وأجمعها وأجملها: أولاً تنزل عليهم السكينة، وثانياً تغشاهم رحمة الله، وثالثاً تحفهم الملائكة وتحيط بهم كرامة لهم وحفظا، ورابعا يذكرهم الله في ملأ عظيم ويفتخر بهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، شبهه بنبتة طيبة ريحها طيب وطعمها طيب، إنها الأترجة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق، وفي رواية مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. إن القرآن الكريم نور، نور لك في الأرض، وذخر لك في يوم الحساب، وشافع لك يوم الحاجة للشفاعة، وقائد لك إلى الجنة. ألا يكفي أيها الإنسان أن تكون هذه الصفات محفزة لتلاوته وحفظه وحث أبنائك عليه؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع، القرآن شافع مشفع وماح ومصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. القرآن شافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: أي القرآن يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. أيها الناس، إن الجنة درجات، فمن ارتقى ازداد نعيما وراحة، وسيندم الذين أضاعوا تلك الدرجات وانشغلوا بحطام الدنيا الزائل وضيعوا الأوقات. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. والمراد بصاحب القرآن الحافظ له أو التالي له مع العمل به. نعم، استحق أهل القرآن هذه النعمة، فهم أهل الله وخاصته، من الله عليهم بهذه النعمة لما أحيوا كلامه وبذلوا أوقاتهم وأعمارهم في سبيله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والله يكفي المسلم، العاقل أن يتشرف بهذه المنزلة وبهذا الشرف العظيم، إذ جعله الله من خاصته، فهو إذن تحت رحمة الله وفي حفظه، يبعد عنه حسد الحاسدين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وتدبير المدبرين الساعين له بالشر والسوء. نعم، لأنه من أهل القرآن، فكونوا من أهل الله وخاصته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد: أيها الناس، وحيث علمتم فضل القرآن وفضل من يتلوه، فلا تضيعوا هذه الأوقات الطيبة إلا بالعبادة والطاعة، ومن ذلك أن تتلو القرآن آناء الليل والنهار. فإذا علمت ذلك فاعلم أن لتلاوة القرآن آداباً حبذا لو حافظتم عليها. أولاً، يسن الوضوء حال التلاوة ليقرأ على طهارة كاملة، فهو كتاب طاهر ومطهر، وقد يقال بالوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ثانياً، أن يرتله بصوت حسن مع مراعاة أحكام التجويد إن أمكن. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ثالثاً، أن يبدأ القراءة بالاستعاذة والبسملة إن قرأ من أول السورة، وإن قرأ في وسطها يبدأ بالاستعاذة ثم القراءة. وصورة الاستعاذة الكاملة التي جاءت في السنة أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رابعاً، أن يخشع القارئ في قراءته فيشعر بالمعاني التي يرددها ولا يمرر الآيات مرور الكرام. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس أصواتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. خامساً، مراعاة أحكام السجدة في الآيات التي فيها سجود التلاوة، فلا تفوت هذه السجدة، فإن لك بها أجرا وفيها إغاثة للشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. سادساً، أن يقرأ في السجدة الدعاء الوارد في السنة بأن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. سابعاً، أن يتدبر آيات العذاب إذا مر بها فيتعوذ من النار والعذاب، ويتأمل آيات النعيم والجنة فيسأل الله الجنة. قيل أن الإمام أحمد رحمه الله أتي بماء بارد فشرب منه ثم سكت وتأمل، فسئل عن سبب حزنه وسكوته فقال: تذكرت قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وأما السؤال عن الأسباب المعينة على حفظ القرآن فهي كثيرة. أولاً، أن يخلص الإنسان في سبب الحفظ بأن يبتغي به وجه الله والدار الآخرة، لا ليحفظه لأجل المال والدنيا. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع عمران أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل، أي القارئ قرأ فطلب المال، فاسترجع عمران، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال عمران رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. ثانياً، أن تحفظ البصر من النظر إلى الحرام، سواء أكان الحافظ ذكراً أم أنثى. فعلى من أراد أن يحفظ كتاب الله عليه أن يغض بصره فلا ينظر إلى صورة محرمة، فإن القرآن نور في القلب والمعصية ظلام، ولا يجتمع الظلام والنور في مكان واحد. ثالثاً، أن يحفظ الإنسان سمعه من الحرام، فلا يسمع اللغو والكلام المحرم كالغناء والموسيقى وآلات اللهو، فإن هذه المعصية من أعظم أسباب نسيان القرآن. وقد صدق القائل: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. رابعا: قلة استعمال الأدوية الكيميائية والمنبهات كالشاي والقهوة إن أمكن. خامسا: كثرة قيام الليل وقراءة المحفوظ في صلاة الليل، فهذا من أعظم أسباب تثبيت الحفظ. سادسا: التكرار المستمر والمراجعة الدائمة للمحفوظ، فإن القرآن سريع التفلت كالإبل، إن لم تتعاهدها فإنها تتفلت منك. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولعل قائلا يقول: لماذا يتفلت القرآن بهذه السرعة وما الحكمة من ذلك؟ الحكمة والله أعلم حتى يداوم الحافظ على تلاوته ومراجعته، وبذلك يجمع الأجر الكثير، إذ في كل حرف عشر حسنات، فإن حفظه ولم يتفلت منه سيحفظ المرء ثم يهجر القرآن، لكن لما كان يتفلت سيضطر إلى المراجعة، فهذا الاضطرار يؤدي به إلى جمع الحسنات. كلما قرأ وراجع وحفظ فلله الحمد على هذه النعمة. سابعا: من الأسباب المعينة على الحفظ أن يفهم الإنسان معنى ما يحفظ، فيرجع إلى كتب التفسير المبسطة والميسرة، فإن فهم ما حفظ قوي حفظه وثبت. ثامنا: أن يحفظ الإنسان في الصغر، فالحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. وختاما أيها الناس، أختم لكم هذه الخطبة بهذا الحديث العظيم لتعلموا قدر القرآن وما هو أجر من يتلوه، ولتعلموا قدر القارئ والتالي له. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربده، إذ جالت فرسه أي تحركت، والمربد الموضع الذي ييبس فيه التمر كالبيدر للحنطة، بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى أي تحركت واضطربت فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، أي أن تطأ ابنه يحيى، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما رآها، أي ظلة من نور كانت فوق الفرس لذلك اضطربت، ثم توجه هذا النور إلى أعلى. فقال رضي الله عنه: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، أي كان ينبغي أن تستمر في القراءة لما رأيت ذلك، اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا. فقال رسول الله: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت، أي إلى السماء، عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت للقرآن. نعم، نزلت للقرآن. فيا من تشعر بالضيق والكآبة والتعب النفسي، عندك علاج ليس له مثيل، عليك بالقرآن، وانظر كيف تنزل عليك السكينة والرحمة، فإنه كتاب فيه نور ورحمة وهدى للناس، فحافظوا على تلاوته، فإن عندكم كتابا تحسدون عليه، فاعرفوا قدره، واعرفوا قدر النعمة. ويكفي أنه كلام الله تكلم به إلى جبريل فنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يتلوه آناء الليل والنهار. اللهم اجعلنا ممن يتلوه آناء الليل والنهار. اللهم لا تجعلنا ممن هجر هذا الكتاب. اللهم اجعلنا ممن عمل به يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر. اللهم لا تجعلنا فيها من المحرومين، واجعلنا فيها من المغفور لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر مغفرة ورحمة لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أنزل عليهم الرحمة والسكينة. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم ولا تشتت شملهم. اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، وهيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك. اللهم اجعلهم نصرا للفقراء والمساكين وللفقراء والمظلومين. اللهم انصر بهم الإسلام والمسلمين. اللهم حكم بهم شرعك وكتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين.